أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص.
سعد بن أبي وقاص هو سعد بن أبي وقاص ابن أهيب بن زهرة بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري، التقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لا، هذا عبد مناف بن زهرة جد النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد مناف بن قصي. مع من؟ لا لا، انتبهوا، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك. أبو وقاص هذه كنية، اسمه مالك، سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، في كلاب مرة، قرشي زهري كنيته أبو إسحاق، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين قال عمر لا تخرج الخلافة منهم، وقال عمر فيه إن فاتته إن لم تصبه الخلافة فليستعن به الخليفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويباهي به، فقد روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قال أقبل سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وكي تفهموا معنى خالي، لا تظن أن سعد بن أبي وقاص هو أخو آمنة بنت وهب، لا، أنتم تذكروا وذكروا ما ذكرت لكم من نسب سعد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي؟ لأنه من خؤولته، ماشي ليس أخا أمه ولكنه من خؤولته، أمه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فهما معا من أبناء عبد مناف بن زهرة، إلا أن آمنة بنت وهب وسعد هو من أبناء وهيب بن عبد مناف، هما آمنة أبو من آبائها عبد مناف وسعد من آبائه عبد مناف بن زهرة، فهذا معنى خالي. وكان مستجاب الدعوة مشهورا بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إذا دعاك. ومن مشهور ما يذكرون في هذا أن ما رواه البخاري عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص كان أميرا على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب، فأتى أهل الكوفة عمر يشكون سعدا، فبعث عمر محمد بن مسلمة ليحقق في هذه الشكوى، فذهبت الكوفة لم يدع مسجدا إلا دخله يسأل فيه عن سعد بن أبي وقاص، فحيثما سأل كان الناس يثنون معروفا، حتى أتى مسجدا لبني عبس، فقام محمد بن مسلمة وقال أنشد الله رجلا يعلم حقا إلا قال. فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقام فقال أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فغضب سعد بن أبي وقاص وقام وقال أعلي تسجع؟ تسجع هذا السرية القضية؟ قال أعلي تسجع؟ أما والله لأدعون بثلاث. لماذا بثلاث؟ حتى هو التهم بثلاث. قال أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال الراوي عن جابر بن سامرة راوي الحديث قال فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. فإذا قيل له في ذلك قال رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. ولما قتل عثمان رضي الله عنه كان سعد بن أبي وقاص في من اعتزل تلك الفتن كلها، فجاءه مرة ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فقال له ها هنا 100,000 سيف يرونك أولى بهذا الأمر. انت ثم جالس يخرج قول رانا 100,000 سيف يرونك أنت أحق بهذا كله. فقال له سعد: أريد منها سيفا واحدا، إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع. فتركه وبقي معتزلا إلى أن مات في قصره بالعقيق سنة 54، وحمل إلى المدينة فدفن بالبقيع رضي الله عنه. نعم.
فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار.
أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء معناه أن توفي كل عضو حقه من الماء، هذا معنى إسباغ الوضوء. لأن أصل الكلمة هذه أسبغ، هذه في الحقيقة أصل الفعل سبغ، يقال سبغ الشيء إذا طال وإذا تم وإذا اتسع، ثم أدخلت عليه همزة التعدية فقيل أسبغ، فيعني إذا تم وإذا أتمه وإذا وفاه. ومن هنا يظهر لكم غلط كثير من الناس الذين يريدون تفصح، هذا في الحقيقة الإنسان إما أن يتعلم وإما أن يترك الكلام بالعربية لا يصير ضحكة بين الناس، يريد أن يتفصح فيتكلم كلاما لا يتكلمه الناس. هذا واحد كان في مجلس مع كان في مكان مع أحد أبنائه، فدخل أحد علماء العربية فأراد الرجل أن يتفصح ليفتخر به ابنه، فتكلم كلاما يعني لا حظ للصواب فيه، ثم التفت إلى ذلك العالم من علماء العربية وهو منتشن بكلامه الذي تكلمه، وقال للعالم يعني أمام ابنه: يا أبا فلان، هذا كلام ذهب أهله، يعني ما بقاش واحد يتكلم بهذه العربية. فقال له ذلك العالم: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا. الشيخ فاروق الرحالي رحمة الله عليه، هذا فاروق الرحالي هذا كان من علماء المغرب الكبار، واحد من الطلبة صنع كتب شيئا على شرح المكودي على ألفية ابن مالك، تعرفون ألفية ابن مالك المعروفة يدرسها الطلبة، ومن شروحها التي كانوا يدرسها الطلبة بهذا الشرح شرح المكودي. المكودي هذا أحد علماء العربية المغاربة أيضا، نحن بنو مكودي أهل التقى والجودي والكري والأسودي إلى آخره. المهم هذا الطالب الذي لم يستحكي مباقي الله أنت تدرج في العربية ونشيتي شرح المكودي على الألفية وبديتي أنت تقول وتعلق وتدير الحواشي والتقريرات، فلما أتم ما توهم أنه كتب أتى الفاروق الرحالي رحمة الله عليه وقال له: يا فقيه، أريدك أن تكتب لي عنوانا لهذا الشيء الذي ألفته. فقال له الشيخ: وخا. فلما وعده أن يأتيه في يوم من الأيام، فلما أتاه قال: وكتبت العنوان؟ قال: نعم. فأعطاه الكتاب، فإذا الشيخ قد كتب له في العنوان: شاشية اليهودي في إفساد ما أصلحه المكودي. لماذا نقول هذا؟ لأولئك الذين يريدون التفصح، تعلم لا تتفصح، تصير هزءا وتصير ضحكة. تقول ماذا تصنع؟ تقول يكون يعني سيصلي، فتقول تراه مثلا يشمر أكمامه فتراه سيتوضأ، تقول أنت على وضوء، يقول لا، تقول تريد أن توضأ، يقول لا أنا على وضوء، إنما أريد فقط أن أسبغ الوضوء. يقصد بالإسباغ هو تجديد، لا بغيت غير نسبغ، هذا ليس إسباغا هذا تجديد. وإنما الإسباغ قد يسبغ من أحدث أيضا. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أسبغ الوضوء، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ويل، الويل في أصل اللغة العربية هو العذاب والهلكة، ولذلك تسمعون كثيرا من أمهاتنا إذا قال أحدهم أمامهن ويلي يقول: شو ويلي؟ هكذا تقول هذا عذابي وهلاكي. وروي عن عطاء بن يسار أنه قال: الويل واد في جهنم، نسأل الله العافية، شديد الحر، لو ألقيت فيه الجبال لماعت من شدة حره قبل أن تبلغ قعره. وهذه الكلمة تعدى بنفسها فيقال ويله، وتعدى بمين فيقال ويل منه، وتعدى بعلى فيقال ويل عليه. وقال الأعشاء قالت هريرة لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل. وويل مثل ويح، إلا أن الفرق بينهما أن ويل تقال لمن سقط في هلكة يستحقها. قال ربنا سبحانه ويل للمطففين، ويل لكل همزة يستحقونها، ويل يومئذ للمكذبين. ومن وقع في هلكة لا يستحقها يقال ويحه، فكأن في ويح ذي معنى الترحم. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن يسير ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يترحم عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة في علم الإعراب، ويل للأعقاب من النار، ويل ما إعرابها؟ مبتدأ. طيب ويل إعرابها مبتدأ، ويل نكرة أم معرفة؟ نكرة. احنا عندنا من القواعد في اللغة العربية أن المبتدأ لا يكون نكرة. يقول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بنكرة، لا يجوز، يعني لا يجوز صناعة، وكيف يكون؟ لكن قال ما لم تفيد. عندنا بعض المسوغات يسمونها مسوغات تسوغ الابتداء بالنكرة. ويل هذه مبتدأ، سوغ الابتداء به أنه دعاء، الدعاء كون الكلمة تكون مسوقة للدعاء هذا من المسوغات التي لم يذكرها ابن مالك رحمه الله، إنما ضمنها في قوله. ابن مالك ماذا يقول؟ ولا يجوز الابتداء بنكرة ما لم تفيد، كعند زيد النمرة وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين. وليقس ما لم يقل، هذا ويل الدعاء داخلة في قوله وليقس ما لم يقل. قال هذا قاله خرجه إلى حيز القول ابن بونة في حمراره، فقال كعطف صالح للابتداء على منكرين والعكس هكذا انجلى، أو إلى أن يقول وكون هالك الدعاء مسوقة، وكون هالك الدعاء مسوقة، يعني وكون الكلمة مسوقة لكالدعاء للدعاء ونحوه، فحينئذ هذا من المسوغات التي يمكن أن يبتدأ بالنكرة فيها. نعم.
أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
ويل للأعقاب من النار، الأعقاب جمع عقب، ويقال فيه أيضا عقب، ويقال فيه أيضا عقب، وهو مؤخر الرجل ومؤخر كل شيء عقبه، ولذلك يقال لأولاد الرجل عقبه لأنهم يبقون بعده. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن الحارث بن جزء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وروى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، فجعلنا نمسح على أعقابنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وهذا هذه الأحاديث رحمك الله، هذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أن المتوضئ ينبغي أن يغسل رجليه غسلا ولا يكتفي بالمسح، وهذا ينبغي أن يحذر منه الناس. فقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أن كثير من الناس ماذا يصنع في الوضوء؟ يملأ كفه ماء ثم يرسل ذلك الماء، يطرحه، يقذفه، ويمر يده المبتلة على العضو الذي يريد أن يغسله. وقلت لكم إن هذا لا يسمى غسلا، وإنما هذا مسح، وهذا يكثر في أرجل، لأنه أحيانا الناس تتوضأ في لفظ فلا يستطيعون أن يجعلوا أرجلهم لكي يمشكرف ما قادرش يدير، فماذا يفعل؟ يأخذ الماء ويطرحه ويمسح رجله، هذا مسح ليس غسلا. ف وأنتم تسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب التي لم تغسل من النار. يقولون في أل هنا أل، أنتم تعرفون أن أل تأتي لمعاني أل في كلام العربي للزيادة والعهد والحضور والغلبة إلى آخر ما قال. هنا أل هذه تأتي للعهد، ويل للأعقاب التي لم تغسل، التي مسحت، ويل لهذه الأعقاب من النار. هذه الأحاديث قلت لكم تدل دلالة صريحة على أن الواجب في الرجلين في الوضوء غسلهما، وهنا وهذا إجماع العلماء على ذلك، انعقد الإجماع منذ عصر التابعين على أن الرجلين الفرض فيهما الغسل لا المسح. لكن هناك قول شاذ لأنس بن مالك وابن عباس والشعبي وقتادة، قالوا الرجلان تمسحان في الوضوء، وقلت لكم هذا قول شاذ وقد انعقد الإجماع على خلافه، وليس يقول به بعد انعقاد هذه الإجماع إلا الشيعة الإمامية. الشيعة هؤلاء يقولون إن الرجلين تمسحان في الوضوء ولا تغسلان، وطبعا كلام الشيعة لا يعني لا يؤخذ به لا في وفاق ولا في خلاف، لا نقول خالفنا الشيعة ولا نقول وفقنا الشيعة، لأنهم ليسوا عندنا من أهل السنة، فلا نبالي بخلافهم ولا بوفاقهم في أصول ولا في فروع. وممن قال ممن خالف الإجماع ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، طبعا ابن جرير الطبري إمام من أئمة الاجتهاد ومن أئمة أهل السنة. ابن جرير الطبري خيار المتوضئ بين الغسل، بين غسل رجليه ومسحهما. سبب ذلك الاختلاف في قراءة آية الوضوء. لماذا اختلف الناس؟ للخلاف الحاصل في قراءة آية الوضوء، في قراءة قول الله تعالى وأرجو لكم، نحن نقرأ وأرجو لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم. هذا الحرف اختلف فيه القراء. يقول الشاطبي رحمه الله، الشاطبي أبو القاسم مش أبو إسحاق، صاحب الشاطبية صاحب حرز الأماني في قراءة السبع، يقول موضحا اختلاف القراء في هذا الحرف وأرجو لكم بالنصب عما رضا على، اقرأ أيها القارئ هذا الحرف وأرجو لكم إلى الكعبين، اقرأه بالنصب لمن رمزت لهم بقولي عما رضا على. عما هذا رمز نافع المدني وابن عامر الشامي، رضا الراء رمز الكسائي، على العين رمز حفص عن عاصم. فهؤلاء الأربعة نافع المدني وابن عامر الشامي والكسائي الكوفي وحفص عن عاصم يقرؤون وأرجو لكم إلى الكعبين، والباقون وهم ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وشعبة عن عاصم و حمزة الكوفي، هؤلاء يقرؤون يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هذه قراءة لكم بحمزة باش تعرفوا تسمعوا قراءة حمزة وتسمعوا الخلاف القراءة. يقول اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. وسنذكر إن شاء الله توجيه هذه القراءات في المجلس القادم لأن الكلام فيها يطول وما بقي من الوقت لا يسعه. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.